بانت منه بلا عدة، فيقع الطلاق الثاني والثالث على غير زوجة، فيكون الثلاث واحدة. قلت لكم ذلك لأن هذا يدل على أن الخلاف في الصيغتين، في أنت طالق ثلاثا وأنت طالق أنت طالق أنت طالق. وأما قول من قال إنه إذا أعاد الطلاق مرة ثانية فإنه أعاده على امرأة قد طلقت وهي رجعية، والرجعية في حكم الزوجات، فإذا كانت في حكم الزوجات لأن الرجعية يجوز أن تتدين لزوجها وأن تكشف له وأن تبقى في بيتها معه وحدهما، فيقول هي في حكم الزوجة فيلحقها الطلاق، فيقال لهم ليست الرجعية في حكم الزوجة في كل شيء، تفارق الزوجة الرجعية الزوجة في عدة مواضع ستة أو سبعة، وإذا صح أنها تفارقها في ستة أو سبعة بل في اثنين لا يجوز أن نلحقها بالزوجة في كل شيء. لنا في هذا رسالة صغيرة لم تطبع حتى الآن في هذا الموضوع، بينا فيها دليل كل من الطائفتين، وتبين بعد قراءتها سيتبين للقارئ أن الصواب بلا شك هو قول من قال إن الثلاث واحدة سواء كانت بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة. طيب، يقول رحمه الله: وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر جامع فيه أو طهر وطئ فيه فبدعة. إن طلقها في حيض، إن طلق من دخل بها احترازا من ممن لم يدخل بها، لكن ينبغي أن نضيف إلى ذلك من دخل بها أو خلا بها، لأن الخلوة في وجوب العدة كالوقت، فعلى هذا لا بد من إضافة قيد من دخل بها أو خلا بها. في طهر في حيض فبدعة، إذا طلقها في حيض فبدعة بلا شك. وهل يقع أو لا؟ يقول المؤلف: يقع، فبدعة يقع إذا طلقها في حيض. وهل هو حرام أو غير حرام؟ نقول هو حرام، ودليل ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتغير فيه غضب وقال له: مره فليراجعه، مره أي مر عبد الله بن عمر فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وهذا دليل على التحريم. وجه الدلالة أن الرسول غاضب عليه الصلاة والسلام واستدل بالآية، قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ولأنه أمره أن يراجعها، والأصل في الأمر الوجوب. هذا هو الدليل على تحريم الطلاق في الحيض. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في تحريم الطلاق في الحيض؟ قلنا: الحكمة في ذلك أمران. الأمر الأول أنه جرت العادة أن الإنسان إذا حاضت امرأته ومنع منها فإنه لا يكون في قلبه إيش؟ المحبة والميل لها، لا سيما إن كانت من النساء التي تكره حتى المباشرة في حال الحيض، لأن يعني بعض النساء يأتيها ضيقة إذا حاضت، تكره الزوج تكره قربانه، فإذا طلق بهذه الحال يكون قد طلق عن كره، يعني عن كراهة. ربما لو كانت طاهرا يستمتع بها لأحبها ولم يطلقها، فلهذا كان من المناسبة أن يتركها حتى تطهر. ثانيا، إذا طلقها في هذه الحيضة فإنها لا تحسب لها، لا بد من ثلاث حيض كاملة غير الحيضة التي طلق فيها، وحينئذ يضرها بتطويل العدة عليها. فصار الملاحظ بها أمران، أما حال الزوج وحال الزوجة، فلذلك حرم الطلاق في حال الحي. طيب لكن لو طلق هل يقع أو لا يقع؟ هذه مسألة كبيرة عظيمة. يجب أن نعلم أن الأئمة الأربعة وجمهور علماء الملة يقولون إنه يقع. انتبهوا للمسألة، مسألة خطيرة جدا. يقولون إنه يقع، وذهب قلة من الناس إلى أنه لا يقع. ولا يمكننا الآن وقد انتهى الوقت أن نفصل في هذا، وسيكون التفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. صلاة الجماعة انتهى الوقت. نعم، أنا أظن أنه أخرجه مسلم، لكن يمكن المحشي يقصد. لا، ما قال البخاري وفي رواية للبخاري، هذا يدل على أن المؤلف متأكد أنه في الصحيح. اقرأ لنا الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو طلاق السنة؟ ما جمع؟ أين؟ لا، هو جمع أوصاف. اذكر الأوصاف حتى يكون أسهل. أن يطلقها مرة في طهر لم يجامع فيه. شلون؟ في طهر لم يجامع فيه حتى تنتهي العدة، يعني يتركها حتى تنقضي العدة، يعني لا يرتب الطلاق بالطلاق. طيب الآن أسوأ، قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، سنة ولا بدعة؟ ها؟ بدعة. قال لها وقد جامعها أنت طالق، بدعة، لأنه في طهر جامع فيه. طيب قال لها بعد أن طهرت من الحيض وقبل أن يجامع، قال أنت طالق، سنة؟ سنة، نعم، لأنه في طهر لم يجامع. قال لها بعد أن طلقها في طهر لم يجامع فيه، أنت طالق، بدعة. البدعة الأول ولا الثاني؟ الثاني. طيب طلاق البدعة هل يقع أو لا يقع؟ المؤلف يرى أنه يقع، يقع، ثم ولهذا قال وإن طلق من دخل بها في حيض فبدعة يقع. إن طلق من دخل بها في حيض فبدعة يقع، فيها وطهر جماعة فيها، لكن خلي شرح ذلك. فبدعة يقع، أولا قولنا بدعة يعني أنه مخالف للسنة. وهنا ننبه أن الفقهاء رحمهم الله لا يطلقون البدعة على مثل هذا. البدعة تطلق على عبادة لم تشرع، أو على وصف زائد عما جاءت به، أو في أمور عقدية. هذا هو الذي يطلق عليه البدعة غالبا، إما في أمور العقائد، وإما في عبادة لم تشرع أصلا، وإما في عبادة مشروعة لكن زادها وصفا. وأما في غير ذلك فإنه لا يسمى بدعة، تجدهم يقولون هذا حرام هذا مكروه، أما أن يقول أنه بدعة فهذا نادر. لكن في هذه المسألة وصفوا بالبدعة والسنة. إذا طلقها في حيض فهو بدعة، وإن شئت فقل إنه محرم. وهذا أليق في اصطلاح الفقهاء أن نقول إنه محرم. دليل التحريم من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن طلاقا تبتدئ به العدة. ومعلوم أنه إذا طلقها في حيض لم يكن طلاقا تبتدئ به العدة، لأن بقية الحيضة التي طلق فيها لا يحسب من العدة، فيكون قد طلق إيش لغير عدة، فتعدى بذلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن هذا دليل من القرآن على أنه محرم. دليل من السنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فتغيظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب وتأثر من كونه يطلقها وهي حائض، مع أن ابن عمر ربما يكون غير عالم، لكن أصل الفعل محرم، والفاعل قد يكون آثما وقد يكون غير آثم. ثم قال لرسول لعمر: مره أي مر عبد الله فليرجع وليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. ثم قال عليه الصلاة والسلام مفسرا للقرآن: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن الطلاق بالحيض محرم في الكتاب والسنة. وهل يقع؟ يقول المالك رحمه الله إنه يقع، يقول إنه يقع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر: مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق، لأن من لم يقع طلاقها كيف يقال راجع؟ ولأنه ثبت في البخاري أنها حسبت من طلاقها، حسبت من طلاقها، ولا يمكن أن تحسب من طلاقها إلا إذا وقعت. وعلى هذا القول جرى جمهور العلماء، بل جمهور الأمة وجميع الأئمة، أن طلاق الحائض واقع ومحسوب عليه، وما زال الناس على هذا. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظر في الأمر ووجد أن دلالة الكتاب والسنة تدل على عدم الوقوع، لكنه هجر هذا القول، هجر هجرا تاما ولم يعمل به أحد حتى عصرنا هذا. انتشر القول بأن طلاق الحائض لا يقع، نعم، وصار عند العامة شيئا محبوبا، لأن كثيرا منهم طلق وامرأته حائض أو في طهر جامع فيه، فشربوا هذا القول شرب العطشان للماء البارد وصفقوا له، وصاروا ينقبون عن طلاقات سابقة، هل هي على حيض أو في طهر جامع فيه، من أجل أن ينقضوا ما أبرموا. فإذا ضاقوا ذرعا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وطلق زوجته الطلقة الثالثة جاء يقول: طلقت منذ 20 عاما امرأتي وهي حائض، يعني ايش ألغوها عليه، وطلقتها منذ 10 سنوات في طهر جامعتها فيه، يعني ايضا احذفوها، تكون هذه الطلقة الثالثة
هي الأولى فيراجع. وسبحان الله لم يتفطن لهذا الأمر الذي وقع فيه إلا بعد أن طاقت عليه الحيلة. مثل هذا لا يكتب حتى لو كان العالم يرى أنه لا يقع، لا يكتب أنه يقع. نعم لا يكتب أنه لا يقع لأنه يشبه المتلاعب. هذا الرجل لو أن زوجته بعد طلقته الأولى تزوجت بعد انتهاء العدة، هل يهجم على الزوج ويقول هذه زوجتي الطلاق لم يقع؟ أجيب أبدا. لو فعل لذهب إليه يقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. فكيف اليوم يقول إنه طلق في حيض؟ ولهذا يسألنا كثير من الناس عن هذا، وما شاء الله العوام صاروا فقهاء في هذه المسألة، لأنه وافق قلبا خاليا فتربع، وافق هوى. مثل هؤلاء لا يفتون بعدم الوقوع، ولا حرج على الإنسان في ذلك، لأنه من باب دفع التلاعب بآيات الله، ولأنه قول عن الوقوع قول موافق إيش؟ ها؟ لجمهور الأمة وأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من المحققين العلماء الفحول. أفهمتم؟ أقول هذا تقرير كون الطلاق يقع في الحي. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقع في الحيض لأن ذلك خلاف ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على عامله. فهذا الطلاق الذي وقع في الحيض هل عليه أمر الله ورسوله؟ لا، إذن لا يقع. كما لو صلى الإنسان نافلة دون سبب في وقت النهي، النافلة طاعة، ومع ذلك إذا فعلها من دون سبب في وقت النهي فهي إيش؟ باطلة مردودة. فكذلك الحيض، فإذا كانت العبادة وهي محبوبة إلى الله لا تقع إذا وقعت، لا تقبل إذا وقعت في حال منهي عنها، فالحيض الذي ليس محبوبا إلى الله إذا وقع في حال منهي عنها فالحيض إذا وقع في لا إله إلا الله، فالطلاق إذا وقع في حال منهي عنها أولى أن لا يقع وأن يكون مردودا. ثم إن أبا داود روى في سننه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا، لم يرها شيئا. فهذا القول الذي نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعارض فحسبت من طلاقه، لأن قوله فحسبت يقول ابن القيم لم يذكر من الحاسب، هل هو الناس ومن ذهب إلى هذا أو الرسول. وأما ولم يرها شيئا فهو مرفوع، لم يرها شيئا يعد. والصواب عندي أن الطلاق في الحيض لا يقع، أن الطلاق في الحيض لا يقع. وبناء على ذلك إذا جاءنا رجل يقول اكتب طلاق زوجتي، نقول انتظر، هل الزوجة حائض؟ إن قال لا قلنا هل جمعت؟ إن قال لا كتبنا الطلاق. وإن قال إنه جامعها في الطهر قلنا هل حملت؟ إن قال نعم كتبنا الطلاق، وإن قال لا قلنا ننتظر حتى تحيض أو يتبين حملها. طيب يقول كذلك أو طهر وطئ فيه، يعني أنه إذا طلق في طهر وطئ فيه فبدعة يقع، يعني فهو طلاق بدعة ويقع. والصحيح أنه حرام، لا شك حرام أن نطلقها في طهر جامعها فيه. ودليل هذا حديث ابن عمر: مره فليراجعها ثم يدعها يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. وعلى هذا فإذا طلقها في طهر جامعها فيه فهو محرم. وهل يقع أو لا يقع؟ يرى المؤلف أنه يقع، أنه يقع، والصحيح أنه لا يقع، وذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله، فإن الله تعالى قال: طلقوهن لعدتهن. وإذا طلقها في طهر جامع فيه فهل عدتها في الحيض أو بوضع الحمير؟ ما ندري. إن حملت من هذا الجماع فعدتها بوضع الحمل، وإن لم تحمل فعدتها في الحيض. إذن هذا الرجل طلقها لعدة غير متيقنة، لا يدرى أهي بوضع الحمل أو الحيض، فنقول انتظر حتى تحيض أو حتى تحمل. فعلى هذا إذا جاءنا رجل يقول: اكتب طلاق زوجتي، أسألها لحائض أو لا؟ إذا قال: لا هي طاهرة، أقول: هل جمعتها أو لا؟ إذا قال: جمعتها، ماذا نقول؟ نقول: انتظر. إلى متى ينتظر؟ حتى تحيض أو يتبين حمل. فإن حاضت فإذا طهرت طلق، وإن تبين حملها طلقت الحامل، لأنه إذا طلق الحامل ابتدأت العدة من طلاقه، فيكون قد طلق للعدة. طيب، بقينا في يعترض معترض على قولنا، على قولنا إن الطلاق في الحيض لا يقع، يعترض معترض فيقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد عدة. وجوابنا على هذا أن نقول: المراجعة اصطلاحا لا تكون إلا بعد عدة، والمراجعة شرعا تكون لهذا المعنى ولغيره. ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى في المرأة تطلق الطلقة الثالثة، قال: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. الضمير يعود على من؟ عليهما، على الزوجة والزوج الأول. وهنا قال: فلا جناح عليهما أن يتراجعا، مع أن هذا ليس مراجعة، وإنما هو ابتداء نكاح، فسمى الله سبحانه وتعالى رجوعها إلى الزوج فسمى الله تعالى رجوعها إلى الزوج بعقد سماه تراجع. فيكون حديث ابن عمر: من هو فليراجعها، ليس المراد به المراجعة الاصطلاحية وهي التي تكون بعد الطلاق، بل المراد المراجعة اللغوية وهي أن ترجع إلى زوجها ولا تحسب الطلقة. قال: وتسن رجعتها، يعني إذا طلقها في حيض أو طهر وقع فيه وقع الطلاق، لكن يسن أن يراجعها. لماذا يسن أن يراجعها؟ من أجل أن يطلقها إيش؟ في طهر لم يجامع فيه، من أجل أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه. الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هنا معنى دقيقا، قال: إنه لو حسبت الطلقة في الحيض لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر في المراجعة أمرا بتكثير الطلاق، لأنه إذا راجعها وحسبنا الطلقة الأولى واحدة فسيطلق طلقة ثانية فيزيد العدد، والشرع يحب أن ينقص العدد الطلاق لا أن يزيد، ولهذا حرم ما زاد على الواحد، وهذا معنى لطيف جدا، يعني كأنه يقول إذا كان الطلاق الأول راجع واقعا فكون الرسول يأمر أن يراجعها يعني أن يراجع ثم يضل فيزداد عليه عدد الطلاق. والشرع لا يحب من المرء أن يتكرر طلاق زوجته. على القول الراجح هل نقول سن رجعتها؟ على القول بأن الطلاق لا يقع، لا نقول سن رجعتها، نقول هي زوجة لم تنفك عن زوجها حتى نقول راجع، نقول هي الآن زوجته. الله أعلم. نعم. ها لا ذهب ايش؟
يستفتي.
نعم.
يستفتي انه طلق زوجته امس وهي حار.
نعم.
فهل نقول له راجعها او تكتب عليك طلقه او تكفر عن يمينه؟
لا ابدا. نقول لا تحسب طلقه وليس عليه يمين. هل في يمين؟ هل حلف على شيء؟ ما في يمين. هبت كأنه لم يقل، كأن هذا اللفظ الذي صدر منه لم يقل. نعم. نعم. يعني يطلق مرتين، مرة ثم راجع ثم مرة ثم الثالثة خالف. طيب الطلاق على عوض إن كان بلفظ الفسخ أو الفداء أو نحوهما فهو فسخ لا ينقص به على الطلاق ولا يحسب عليه، فله أن يتزوجها بعقد. وإن كان بلفظ الطلاق فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه فسخ أيضا ولا عبرة باللفظ، لأنه خلع، المرأة فارقته بعوض. وقال جمهور العلماء بل هو طلاق إن وقع بلفظ الطلاق. ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس خذ الحديقة وطلقها تطليقا. والأصل في اللفظ النبوي أن يحمل على الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية أنه طلاق، وهذا أرجح كلام شيخ الإسلام من حيث المعنى، أرجح أن كل فراق كان بعوض فهو فسخ لا طلاق ولو وقع بالطلاق. لكن ماذا نقول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام طلقها تطليقة؟ إذا حملناه على المعنى اللغوي وهو أن طلقها يعني فارقها فهو مشكل، لأن المعروف أن الحقيقة الشرعية تحمل عليها الألفاظ الشرعية. وبناء على ذلك نقول إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوجه. نعم. كم؟ خمسة. نقول ثنتين لك وثلاث لك. القول الراجح يا اسمه عبد الله، ها يا عبد العزيز، القول الراجح ان الانسان اذا قال انت طالق ثلاثه او اثنتين او اربعا او عشرا او عدد النجوم او عدد المخلوقات، نعم، انه طلقه وحده. فهمت؟ هذا هو الراجح كما يدل على حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم. وهو نعم ما هو ظاهر، ما هو صريح، بل قد يقال هذا ظاهر عدم الوقوع لأنه جعل هذا من الحماقة، والحماقة الشيء لا يقال. نعم. على إيش؟
أن الخلع بلفظ ما قال أنت طالق وأخذ العوض.
نعم.
فهل له رجعتها؟
أنه خلع ولا أنه طلاق؟
على القول بأنه طلاق، على القول بأنه خلع بلفظ طلاق طلاق.
نعم.
فهل له مراجعتها كزوجة طلقها؟
لا، كل طلاق على عوض فلا رجعة فيه إلا بعد عقد، فإن كانت الثالثة فبعد زوج. نعم.
قد يرد عليه حينما نقول بأنه طلاق، قد يقول لنا القائل فإذا أعطوه كل أحكام الطلاق ولا دليل على إخراج أحكام الطلاق عنه.
مش معنى نقول الحديث، الحديث هذا هو الفاصل، يعني لولا الحديث لكان كلام الشيخ واضح، لأنها افتدت نفسها واشترت نفسها منه، وهذا هو الذي يجعلنا نقول إنه ليس له رجعة، لأن المرأة اشترت نفسها. لكن لو قال أنا أرد عليكم ما أخذت فأقيلوني، كما يقال البائع إذا طلب من المشتري أن يقيله ويرد عليه الثمن، فلو قال الزوج قال أنا أعطيكم ما أخذت منكم فأقيلوني، نقول الطلاق ما فيه إقاله ولا إمضاء، الطلاق ماض، لكن هذا الذي تريد أن تعطينا أجعله مهرا وتزوجه. نعم نعم. عند الجمهور، عند جمهور العلماء الطلاق في الحيض يقع عند جمهور العلماء.
نعم. قول أنه لا يقع صحيح.
نعم.
ليس هذا
مبني
على قاعدة
أنه يقتضي الفساد؟ نعم. الأئمة رحمهم الله استدلوا بقوله فليراجع، وقالوا لا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق، واستدلوا برواية البخاري أيضا فحسبت من طلاقها، يعني هم لهم دليل ويجعلون هذا خارجا عن القاعدة، لكن الصحيح أنه موافق للقاعدة، وأنه لا يقع إلا أنه كما قلت لكم من قبل، لو جاءنا متلاعب قد طلق من زمان في حيض ثم طلق ثانية في طهن جامع فيه ثم طلق الثالثة، ولما ضاق عليه الأمر جاء يفتش فيما مضى، ما يقبل. نعم. إيش ذو؟ نعم. بنيته يقع الطلاق بنيته. نعم. نعم.
طلاقها هذا مثبت، الطلاق الثاني
لن يرى شيئا،
لم يرى شيئا النابي، فلماذا ما قدمناها مثبت على النابي؟
ما نقدم، لأن لم يرها مرفوع، وحسبت من الحاسب؟ لو قال حسبها النبي صلى الله عليه وسلم من طلاقها كان زال الاشكال. لا، ما بين مجهول ما يدرى، فيكون معارض هذا على تقدير انه مرفوع حكما، وان القائل فحسبت هو ابن عمر، لان ما ندري هل هو ابن عمر اللي قاله او من بعده، لكن على فرض انه ابن عمر وانه مرفوع حكما، فالمرفوع صريحا مقدم. نعم حسن. يقع يقع. ما يمكن إراجع. لا 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 لا، هو قصده إذا كانت تحل مراجعته، أما بعد الثالثة ما يمكن إراجع. نعم انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أنه لا يجوز الطلاق في الحيض. لماذا؟ لأنه خلاف أمر الله، فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وإذا طلق في الحيض فإن بقية الحيضة لا تحسب من العدة، فيكون طلق لغير العدة. وكذلك أيضا إذا طلق في طهن جامع فيه فقد خالف أمر الله، طلق لغير العدة. لماذا؟ لأنه إذا جمعها في طهر ففيه احتمال أن تكون علقت منه بولد فتكون حاملا، وعدة الحامل إلى وضع الحمل، ويحتمل أن لا تكون علاقة بولد فتكون عدتها بإيش؟ بالحيض. إذن هو طلق لغير عدة معلومة فيكون طلاقه باطلا. المؤلف يقول أنه بدعة يقع، وهذه يرحمك الله، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن أكثر العلماء والأئمة يقولون إنه يقع، يقولون إنه يقع. ولذلك لو أن الإنسان سلك مسلك عمر بن الخطاب في هذه المسألة، وأنه إذا طلق الإنسان في حيض أو في طهر جامع فيه، وكثر هذا من الناس، لو أنه سلك إلزامهم به كما ألزمهم عمر بالطلاق الثلاث لكان هذا خيرا، حتى وإن كان يعتقد أن الدليل يدل على أن طلاق الحيض لا يقع، الطلاق على أن الطلاق في الحيض لا يقع أو في طهر جامع فيه لا يقع، لكن إذا رأى إلزام الناس به من باب السياسة فليس عليه حرج، لأن هذه سنة من؟ سنة عمر. الآن بدأوا أي الناس ينقبون عن طلاقات سابقة لها سنوات، فيقول إنه طلقها في حيض، طلقها في طهر جامع فيه، مع أننا نعلم أنه لو انتهت العدة في الطلقة التي طلقها وهي حيض وتزوجت بآخر لم يبالي بهذا، لم يعتقد أنها طلقت. ففتح الباب للناس حتى يقعوا في المحرم أمر يحتاج إلى نظر. ولهذا أنا أعتقد أن القول الراجح أن الطلاق في الحيض لا يقع والطلاق في طهر جامع فيه لا يقع، لأنه كلاهما أمر الله به ورسوله، ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود. لكن أرى أنه إذا دعت الحاجة إلى إلزام الناس بالطلاق إذا طلقوا في الحيض أو في الطهر الذي جامعوا فيه، أرى أن هذا هو السياسة الشرعية، لأن الشرع جاء ليصلح الخلق لا لتلاعب الخلق. ولنا في هذا أسوة، من أسوتنا في ذلك؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فعمر، أي ملهمون للصواب فعمر بن الخطاب. ولهذا يقال إن عمر بن الخطاب الموفق للصواب، جميع اجتهاداته تكون غالبا صوابا، لا سيما في هذه المسألة الكبيرة التي بدأ الناس يتلاعبون، وإذا ضاقت عليهم الحيل قال: أنا طلقت في حيض، أنا طلقت في حيض. دائما يعالجوننا في الاستفتاء، إذا قلنا لهم، إذا قال طلقت في حيض، قلت: راجع. قال: هل تحسب علي؟ راجع يا رجال، هل تحسب علي؟ علشان إيش؟ يتوفر لديه ثلاث طلقات. قل: يا أخي راجع الآن وعد نفسك أنك لن تعود إلى الطلاق، والحمد لله طلقة واحدة إذا حسبت عليك ما هي مشكلة. لكن لا، يريدون أن يقال لهم: هذه لا تحسب عليكم، من أجل أن يكون عندهم النصاب كاملا. فعلى كل حال نحن نرى أن الطلاق في الحيض لا يقع وفي ظهر الجامعة فيه لا يقع، لكن نرى أنه من السياسة إذا تتايع الناس بهذا وصاروا لا يبالون أن نلزمهم به، ونقول: أنت رضيت لنفسك أن تطلق في الحيض فلنلزمك بما رضيت لنفسك. ثم قال: وتسن رجعتها. تسن رجعتها، رجعة من؟ رجعة من طلقها في حيض أو في طهر جامع فيه. والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره، أي مر عبد الله بن عمر، فليراجعها. هذا هو الدليل. والراجح أن الرجعة هنا واجبة، بل هي على قولنا ليست رجعة حقيقة، وإنما هي إبقاء لها على نكاحها الأول. فالصواب أن الرجعة حتى وإن كنا بوقوع الطلاق أن الرجعة واجبة، لأن لأنه لا يرفع المحرم إلا لا يرفع المحرم إلا بواجب. نعم. ثم قال: ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حمله. هذه أربع نساء ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة. قول ولا سنة ولا بدعة يعني لا يوصف الطلاق بسنة ولا بدعة في هؤلاء أربع النساء. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا سنة ولا بدعة في عدد ولا وقت، في عدد ولا وقت، وأن الإنسان لو طلق واحدة من هؤلاء الأربع مرتين أو ثلاثا فإنه لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة. انتبه ولا لا سنة ولا بدعة في إيش؟ في عدد ولا زمن أو ولا وقت، المعنى واحد. فيؤخذ من كلامه أنه لو طلق واحدة من هؤلاء الأربع ثلاثا أو ثنتين فهذا لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة، ولو طلق واحدة من هؤلاء الأربع واحدة لا توصف بأنها سنة، وهذا غير صحيح. الصواب أن هؤلاء الأربع طلاقهن أكثر من واحدة بدعة، يوصف بأنه بدعة لأنه خلاف السنة. السنة طلاق واحدة ولا أكثر؟ واحدة. فإذا طلق واحدة من هؤلاء الأربع مرتين يعني قد قصد ثنتين أو ثلاثا فلا شك أنه مبتدع. لكن بالنسبة لغير المدخول بها سيأتي الكلام فيها. قول لصغيرة، المراد بالصغيرة هنا من لم يأتها الحيض حتى لو بلغت 20 سنة وهي لم يأتها الحيض فإنها تعتبر إيش؟ صغيرة، لقول الله تبارك وتعالى: واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن، وهذا مطلق، ما دامت لم يأتها الحيض بعد فهي صغيرة. لا سنة في طلاقها لا بعادة ولا زمن. أما الزمن فنعم ليس هناك سنة ولا بدعة، لأنه لا يتصور في حقها سنة ولا بدعة. كيف ذلك؟ الصغيرة عدتها بالأشهر، كم عدتها بالأشهر؟ 3 شهور، وهذا يقتضي أن تطلق في أي زمن طلق، لأنه من حينما يقول هي طالق إيش؟ تبتدئ بالعدة، فيكون قد طلق للعدة. لكن يطلق مرتين أو ثلاثا هذا بدعة لا شك، خلافا لظاهر كلام المؤلف رحمه الله. إذن ما المراد بالصغيرة؟ من لم يأتي الحيض. لو قلت المراد بالصغيرة من لم تبلغ، خطأ ولا صواب؟ خطأ، صواب. قولوا لا خطأ ولا صواب، لا سنة ولا بدعة. نعم، لا خطأ ولا صواب، خطأ. نحن نقول الصغيرة من لم يأتها الحيض، لو بلغت 15 سنة 20 سنة وهي إلى الآن لم يبتدي بها الحيض فهي صغيرة. إذن ليست الصغيرة هنا من لم تبلغ، الصغيرة هنا من لم يأتها الحيض. بعض النساء يتقدم حيضها تبدأ تحيض من 10 سنوات، وبعض النساء إلى 20 سنة ما تحيض. ونحن هنا لا نقيد بالسن، نقيد بالحال، ما دامت لم تحض فهي داخلة في قول المؤلف لصغيرة. وآيسة، من الآيسة؟ هي التي لا ترجو الحيض، التي لا ترجو الحيض يعني انقطع عنها ولا ترجو رجوعها، هذه الآيسة. كم سنها؟ على كلام المؤلف الذي مضى في باب الحيض 50 سنة، لأن الحيض بعد 50 ليس بشيء، لكن الصواب أنها لا تتقيد بالسن، بل متى لم ترجو رجوع الحيض فهي إيش؟ آيسة، واللفظ والاشتقاق يدل عليه آيسة. وعلى هذا فمن استؤصل رحمها ولها 20 سنة آيسة يا إخوان شابة لها 20 سنة ما تقول آيسة؟ متفقون على هذا؟ نعم شغور. طيب إذن الآيسة لا تتقيد بالسن، قد تيأس ولها 20 سنة. إذا استؤصل رحم المرأة ما يمكن أن تحيد. وعلى هذا فنقول الآيسة من لا ترجو إيش الحي. طيب إما لكبرها أو لاستئصال رحمها أو لغير ذلك من الأسباب، لكن الغالب أن المرأة إذا تجاوزت 50 سنة الغالب أن حيضها يتقلص، لأنها تجف من الدم ويتقلص حيضها، هذا الغالب، لكن ما هو ليس يقينا. وغير مدخول بها أيضا، التي لم يدخل بها ليس لطلاقها سنة ولا بدعة. لماذا؟ لأنه ليس لها عدة، والله عز وجل يقول فطلقوهن إيش لعدتهن، التي لم يدخل بها ولم يخلو بها ليس عليها عدة، هل يطلقها ولو كانت حائضة؟
أيها الإخوة،
بانت منه بلا عدة فيقع الطلاق الثاني والثالث على غير زوجها، فيكون 3-1. قلت لكم ذلك لأن هذا يدل على أن الخلاف في الصيغتين، في أنت طالق 3 وأنت طالق أنت طالق أنت طالق. وأما قول من قال إنه إذا أعاد الطلاق مرة ثانية فإنه أعاده على امرأة قد طلقت وهي رجعية، والرجعية في حكم الزوجات، فإذا كان في حكم الزوجات لأن الرجعية يجوز أن تتدين لزوجها وأن تكشف له وأن تبقى في بيتها معه وحدهما، فيقول هي في حكم الزوجة فيلحقها الطلاق، فيقال لهم ليست الرجعية في حكم الزوجة في كل شيء، تفارق الزوجة الرجعية الزوجة في عدة مواضع 6 أو 7، وإذا صح أنها تفارقها في 6 أو 7 بل في 2 لا يجوز أن نلحقها بالزوجة في كل شيء. لنا في هذا رسالة صغيرة لم تطبع حتى الآن في هذا الموضوع، بينا فيها دليل كل من الطائفتين، وتبين بعد قراءتها سيتبين للقارئ أن الصواب بلا شك هو قول من قال أن 3 1 سواء كانت بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة. طيب يقول رحمه الله وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر جامع فيه أو طهر وطئ فيه فبدعة، إن طلقها في حيض إن طلق من دخل بها احترازا ممن لم يدخل بها، لكن ينبغي أن نضيف إلى ذلك من دخل بها أو خلا بها، لأن الخلوة في وجوب العدة كالوقت، فعلى هذا لا بد من إضافة قيد من دخل بها أو خلا بها. في طهر في حيض فبدعة، إذا طلقها في حيض فبدعة بلا شك. وهل يقع أو لا؟ يقول المؤلف يقع، فبدعة يقع إذا طلقها في حيض. وهل هو حرام أو غير حرام؟ نقول هو حرام، ودليل ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتغير فيه غضب وقال له نره فليراجعه، نره أي مر عبد الله بن عمر فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وهذا دليل على التحريم. وجه الدلالة أن الرسول غاضب عليه الصلاة والسلام واستدل بالآية، قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ولأنه أمره أن يراجعها، والأصل في الأمر الوجوب. هذا هو الدليل على تحريم الطلاق في الحيض. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في تحريم الطلاق في الحيض، قلنا الحكمة في ذلك أمران. الأمر الأول أنه جرت العادة أن الإنسان إذا حاضت امرأته منع ومنع منها، فإنه لا يكون في قلبه إيش المحبة والميل لها، لا سيما إن كانت من النساء التي تكره حتى المباشرة في حال الحيض. يعني بعض النساء يأتيها ضيقة إذا حاضت، تكره الزوج، تكره قربانه، فإذا طلق في هذه الحال يكون قد طلق عن كره، يعني عن كراهة. ربما لو كانت طاهرا يستمتع بها لأحبها ولم يطلقها، فلهذا كان من المناسبة أن يتركها حتى تطهر. ثانيا إذا طلقها في هذه الحيضة فإنها لا تحسب لها، لا بد من ثلاث حيض كاملة غير الحيضة التي طلق فيها، وحينئذ يضرها بتطويل العدة عليها. فصار الملاحظ بها أمران، حال الزوج وحال الزوجة، فلذلك حرم الطلاق في حال الحيض. طيب لكن لو طلق هل يقع أو لا يقع؟ هذه مسألة كبيرة عظيمة. يجب أن نعلم أن الأئمة الأربعة وجمهور علماء الملة يقولون إنه يقع. انتبهوا للمسألة، مسألة خطيرة جدا، يقولون إنه يقع، وذهب قلة من الناس إلى أنه لا يقع. ولا يمكننا الآن وقد انتهى الوقت أن نفصل في هذا، وسيكون تفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل.
صلاة الجماعة انتهى الوقت. نعم أنا أظن أنه أخرجه مسلم، لكن يمكن المحشي يقصد. لا ما قال البخاري وفي رواية للبخاري، هذا يدل على أن المؤلف متأكد أنه في الصحيح. اقرأنا الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو طلاق السنة؟ ما جمع؟ أين؟ لا هو جمع أوصاف، أذكر الأوصاف حتى يكون أسهل. أن يطلقها مرة في طهر لم يجامع فيه. في طهر لم يجمع فيه حتى تنتهي العدة، يعني يتركها حتى تنقضي العدة، يعني لا يرتب الطلاق بالطلاق. طيب الآن أسوأ، قال لزوجته أنت طالق أنت طالق، سنة ولا بدعة؟ بدعة. قال لها وقد جامعها أنت طالق، بدعة، لأنه في طهر جامع فيه. طيب قال لها بعد أن طهرت من الحيض وقبل أن يجامع قال أنت طالق، سنة
سنة. نعم، لأنه في طهر لم يجامع. قال لها بعد أن طلقها في طهر لم يجامع فيه: أنت طالق، بدعة. البدعة الأول ولا الثاني؟ الثاني. طيب، طلاق البدعة هل يقع أو لا يقع؟ المؤلف رأى أنه يقع، يقع. ثم ولهذا قال: وإن طلق من دخل بها في حيض فبدعة يقع. إن طلق من دخل بها في حيض فبدعة يقع، فيها طهر جماعة فيها، لكن خلي شرح ذلك. فبدعة يقع، أولا قولنا بدعة يعني أنه مخالف للسنة. وهنا ننبه أن الفقهاء رحمهم الله لا يطلقون البدعة على مثل هذا. البدعة تطلق على عبادة لم تشرع، أو على وصف زائد عن ما جاءت به، أو في أمور عقدية. هذا هو الذي يطلق عليه البدعة غالبا، إما في أمور العقائد، وإما في عبادة لم تشرع أصلا، وإما في عبادة مشروعة لكن زادها وصف. وأما في غير ذلك فإنه لا يسمى بدعة، تجدهم يقولون هذا حرام هذا مكروه، أما أن يقول أنه بدعة فهذا نادر. لكن في هذه المسألة وصفوا بالبدعة والسنة. إذا طلقها في حيض فهو بدعة، وإن شئت فقل إنه محرم. وهذا أليق في اصطلاح الفقهاء أن نقول إنه محرم. دليل التحريم من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن طلاقا تبتدئ به العدة. ومعلوم أنه إذا طلقها في حيض لم يكن طلاقا تبتدئ به العدة، لأن بقية الحيضة التي طلق فيها لا يحسب من العدة، فيكون قد طلق إيش لغير عدة، فتعدى بذلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن هذا دليل من القرآن على أنه محرم. دليل من السنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فتغير به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب وتأثر من كونه يطلقها وهي حائض، مع أن ابن عمر ربما يكون غير عالم، لكن أصل الفعل محرم، والفاعل قد يكون آثما وقد يكون غير آثم. ثم قال لرسول لعمر: مره أي مر عبد الله فليرجع وليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. ثم قال عليه الصلاة والسلام مفسرا للقرآن: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن الطلاق بالحيض محرم في الكتاب والسنة. وهل يقع؟ يقول المالك رحمه الله إنه يقع، يقول إنه يقع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر: مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق، لأن من لم يقع طلاقها كيف يقال راجع؟ ولأنه ثبت في البخاري أنها حسبت من طلاقها، حسبت من طلاقها، ولا يمكن أن تحسب من طلاقها إلا إذا وقعت. وعلى هذا القول جرى جمهور العلماء، بل جمهور الأمة وجميع الأئمة، أن طلاق الحائض واقع ومحسوب عليه. وما زال الناس على هذا،
ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظر في الأمر ووجد أن دلالة الكتاب والسنة تدل على عدم الوقوع، لكنه هجر هذا القول، هجر هجرا تاما ولم يعمل به أحد حتى عصرنا هذا. انتشر القول بأن طلاق الحائض لا يقع، نعم، وصار عند العامة شيئا محبوبا، لأن كثيرا منهم طلق وامرأته حائض أو في طهر جامع فيه، فشربوا هذا القول شرب العطشان للماء البارد وصفقوا له، وصاروا ينقبون عن طلاقات سابقة، هل هي على حيض أو في طهر جامع فيه، من أجل أن ينقضوا ما أبرموا. فإذا ضاقوا ذرعا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وطلق زوجته الثالثة طلقة الثالثة، جاء يقول: طلقت منذ 20 عاما امرأتي وهي حائض، يعني ايش؟ ألغوها عليه، وطلقتها منذ 10 سنوات في طهر جامعتها فيه، يعني أيضا احذفوها، تكون هذه الطلقة الثالثة هي الأولى فيراجع. وسبحان الله، لم يتفطن لهذا الأمر الذي وقع فيه إلا بعد أن ضاقت عليه الحيلة. مثل هذا لا يكتب، حتى لو كان العالم يرى أنه لا يقع، لا يكتب أنه يقع، نعم، لا يكتب أنه لا يقع، لأنه يشبه المتلاعب. هذا الرجل لو أن زوجته بعد طلقته الأولى تزوجت بعد انتهاء العدة، هل يهجم على الزوج ويقول: هذه زوجتي، الطلاق لم يقع؟ أجيب: أبدا. لو فعل لذهب إليه يقول: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. فكيف اليوم يقول إنه طلق في حيض؟ ولهذا يسألنا كثير من الناس عن هذا، وما شاء الله العوام صاروا فقهاء في هذه المسألة، لأنه وافق قلبا خاليا فتربى، وافق هوى. مثل هؤلاء لا يفتون بعدم الوقوع، ولا حرج على الإنسان في ذلك، لأنه من باب دفع التلاعب بآيات الله، ولأنه قول عن الوقوع قول موافق إيش؟ ها؟ لجمهور الأمة وأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من المحققين العلماء الفحول. أفهمتم؟ أقول: هذا تقرير كون الطلاق يقع في الحي. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقع في الحيض لأن ذلك خلاف ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على عامله. فهذا الطلاق الذي وقع في الحيض هل عليه أمر الله ورسوله؟ لا، إذن لا يقع. كما لو صلى الإنسان نافلة دون سبب في وقت النهي، النافلة طاعة، ومع ذلك إذا فعلها من دون سبب في وقت النهي فهي إيش؟ باطلة مردودة. فكذلك الحيض، فإذا كانت العبادة وهي محبوبة إلى الله لا تقع إذا وقعت، لا تقبل إذا وقعت في حال منهي عنها، فالحيض الذي ليس محبوبا إلى الله إذا وقع في حال منهي عنها فهو نعم فالحيض أحسن، فالحيض إذا وقع في لا إله إلا الله، فالطلاق إذا وقع في حال منهي عنها أولى أن لا يقع وأن يكون مردودا. ثم إن أبا داود روى في سننه بسند صحيح
عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا، لم يرها شيئا. فهذا القول الذي نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعارض فحسبت من طلاقه، لأن قوله فحسبت يقول ابن القيم لم يذكر من الحاسب، هل هو الناس ومن ذهب إلى هذا أو الرسول. وأما ولم يرها شيئا فهو مرفوع، لم يرها شيئا يعد. والصواب عندي أنها أن الطلاق في الحيض لا يقع، أن الطلاق في الحيض لا يقع. وبناء على ذلك إذا جاءنا رجل يقول اكتب طلاق زوجتي، نقول انتظر، هل الزوجة حائض؟ إن قال لا قلنا هل جمعت؟ إن قال لا كتبنا الطلاق. وإن قال إنه جامعها في الطهر قلنا هل حملت؟ إن قال نعم كتبنا الطلاق. وإن قال لا قلنا ننتظر حتى تحيض أو يتبين حملها. طيب، يقول كذلك أو طهر وطئ فيه، يعني أنه إذا طلق في طهر وطئ فيه فبدعة يقع، يعني فهو طلاق بدعة ويقع. والصحيح أنه حرام لا شك، حرام أن نطلقها في طهر جامعها فيه. ودليل هذا حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم يدعها يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء أطلق. وعلى هذا فإذا طلقها في طهر جامعها فيه فهو محرم. وهل يقع أو لا يقع؟ يرى المؤلف أنه يقع، أنه يقع، والصحيح أنه لا يقع، وذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله. فإن الله تعالى قال طلقوهن لعدتهن، وإذا طلقها في طهر جامع فيه فهل عدتها في الحيض أو بوضع الحمل؟ ما ندري. إن حملت من هذا الجماع فعدتها بوضع الحمل، وإن لم تحمل فعدتها في الحيض. إذن هذا الرجل طلقها لعدة غير متيقنة، لا يدرى أهي بعض الحمل أو الحيض، فنقول انتظر حتى تحيض أو حتى تحمل. فعلى هذا إذا جاءنا رجل يقول اكتب طلاق زوجتي، أسألها لحائض أو لا؟ إذا قال لا هي طاهرة، أقول هل جمعتها أو لا؟ إذا قال جمعتها ماذا نقول؟ نقول انتظر. إلى متى ينتظر؟ حتى تحيض أو يتبين حمله. فإن حاضت فإذا طهرت طلق، وإن تبين حملها طلقت الحامل، لأنه إذا طلق الحامل ابتدأت العدة من طلاقه، فيكون قد طلق للعدة. طيب، بقينا في يعترض معترض على قولنا، على قولنا إن الطلاق في الحيض لا يقع، يعترض معترض فيقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد عدة. وجوابنا على هذا أن نقول المراجعة اصطلاحا لا تكون إلا بعد عدة، والمراجعة شرعا تكون لهذا المعنى ولغيره. ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى في المرأة تطلق الطلقة الثالثة، قال فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. الضمير يعود على من؟ عليهما.
على الزوجة والزوج الأول. وهنا قال فلا جناح عليهما أن يتراجع، مع أن هذا ليس مراجعة وإنما هو ابتداء نكاح. فسمى الله سبحانه وتعالى رجوعها إلى الزوج فسمى الله تعالى رجوعها إلى الزوج بعقد سماه تراجع. فيكون حديث ابن عمر من هو فليراجعها ليس المراد به المراجعة الاصطلاحية وهي التي تكون بعد الطلاق، بل المراد المراجعة اللغوية وهي أن ترجع إلى زوجها ولا تحسب الطلقة. قال وتسن رجعتها، يعني إذا طلقها في حيض أو طهر وقع فيه وقع الطلاق، لكن يسن أن يراجعها. لماذا يسن أن يراجعها؟ من أجل أن يطلقها إيش في طهر لم يجامع فيه، من أجل أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه. الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هنا معنى دقيقا، قال إنه لو حسبت الطلقة في الحيض لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر في المراجعة أمرا بتكثير الطلاق، بتكثير الطلاق، لأنه إذا راجعها وحسبنا الطلقة الأولى واحدة فسيطلق طلقة ثانية فيزيد العدد، والشرع يحب أن ينقص العدد الطلاق لا أن يزيد، ولهذا حرم ما زاد على الواحد. وهذا معنى لطيف جدا، يعني كأنه يقول إذا كان الطلاق الأول واقعا فكون الرسول يأمرها أن يراجعها يعني أن يراجع ثم يضل فيزداد عليه عدد الطلاق. والشرع لا يحب من المرء أن يتكرر طلاق زوجته. على القول الراجح هل نقول تسن رجعتها؟ على القول بأن الطلاق لا يقع، لا نقول تسن رجعتها، نقول هي زوجة لم تنفك عن زوجها حتى نقول راجع، نقول هي الآن زوجته. الله أعلم. نعم. ها لا ذهب ايش
يستفتي؟
نعم
يستفتي انه طلق زوجته امس وهي حار.
نعم.
فهل نقول له راجعها او تكتب عليك طلقه او تكفر عن يمينك؟
لا ابدا، نقول لا تحصل طلقه وليس على اليمين. هل في يمين؟ هل حلال هذا شيء؟ ما في يمين أبد، كأنه لم يقع، كأن هذا اللفظ الذي صدر منه لم يقع. نعم. نعم. يعني يطلق مرتين، مرة ثم راجع ثم مرة ثم الثالثة خارج. طيب الطلاق على عوض إن كان بلفظ الفسخ أو الفداء أو نحوهما فهو فسخ لا ينقص به على الطلاق ولا يحسب عليه، فله أن يتزوجها بعقد. وإن كان بلفظ الطلاق فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه فسخ أيضا ولا عبرة باللفظ، لأنه خلع، المرأة فارقته بعوض. وقال جمهور العلماء بل هو طلاق إن وقع بلفظ الطلاق. ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس خذ الحديقة وطلقها تطليقا، والأصل في اللفظ النبوي أن يحمل على الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية أنه طلاق، وهذا أرجح كلام شيخ الإسلام من حيث المعنى، أرجح أن كل فراق كان بعوض فهو فسخ لا طلاق ولو وقع بالطلاق. لكن ماذا نقول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام طلقها تطليقة؟
إذا حملناه على المعنى اللغوي وهو أن طلقها يعني فارقها فهو مشكل، لأن المعروف أن الحقيقة الشرعية تحمل عليها الألفاظ الشرعية. وبناء على ذلك نقول إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق بانت منه بينونة كفرة لا تحل له إلا بعد زوجه. نعم. كم؟ خمسة. نقول ثنتين لك وثلاثة لك. القول الراجح يا اسمه عبد الله، ها يا عبد العزيز، القول الراجح أن الإنسان إذا قال أنت طالق ثلاثة أو اثنتين أو أربعة أو عشرا أو عدد النجوم أو عدد المخلوقات، نعم، أنه طلقة واحدة، فهمت؟ هذا هو الراجح كما يدل على حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم. وهو نعم ما هو ظاهر، ما هو صريح، بل قد يقال هذا ظاهر عدم الوقوع لأنه جعل هذا من الحماقة، والحماقة الشيء لا يقال. نعم، على إيش؟
أن الخلع بلفظ إذا قال لك أنت طالق وأخذ العوض.
نعم.
فهل له رجعتها؟
أنه خلع ولا أنه طلاق؟
على القول بأنه طلاق. على القول بأن الخلع بلفظ الطلاق طلاق.
نعم.
فهل له مراجعتها كزوجة طلقها؟
لا. كل طلاق على عوض فلا رجعة فيه إلا بعد عقد. فإن كانت الثالثة فبعد زوج. نعم.
حينما نقول بأنه طلاق قد يقول
لنا
القائل
فإذا أعطوه
كل أحكام الطلاق ولا دليل على
إخراج أحكام الطلاق عنه. مش معنى نقول الحديث، الحديث هذا هو الفاصل، يعني لولا الحديث لكان كلام الشيخ واضح، لأنها افتدت نفسها واشترت نفسها منه، وهذا هو الذي يجعلنا نقول أنه ليس له رجعة، لأن المرأة اشترت نفسها. لكن لو قال أنا أرد عليكم ما أخذت فأقيلوني، كما يقال البائع إذا طلب من المشتري أن يقيله ويرد عليه الثمن، فلو قال الزوج قال أنا أعطيكم ما أخذت منكم فأقيلوني، نقول الطلاق ما فيه إقالة ولا إمضاء، الطلاق ماضي، لكن هذا الذي تريد أن تعطينا أجعله مهرا وتزوجه. نعم. نعم. عند الجمهور، عند جمهور العلماء الطلاق في الحيض يقع عند جمهور العلماء.
نعم. قول أنه لا يقع صحيح.
نعم.
ليس هذا مبني على قاعدة أنه يقتضي الفساد.
نعم. أخذ نعم الأئمة رحمهم الله استدلوا بقوله فليراجع، وقالوا لا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق، واستدلوا برواية البخاري أيضا فحسبت من طلاقها، يعني هم لهم دليل ويجعلون هذا خارجا عن القاعدة، لكن الصحيح أنه موافق للقاعدة وأنه لا يقع، إلا أنه كما قلت لكم من قبل لو جاءنا متلاعب قد طلق من زمان في حيض ثم طلق ثانية في طهن جامع فيه ثم طلق الثالثة ولما ضاق عليه الأمر جاء يفتش فيما مضى ما يقبل. نعم. إيش ذو؟ نعم. بنيته يقع الطلاق بنيته. نعم. نعم.
طلاقها هذا مثبت، واللفظ الثاني
لم يرى شيئا،
لم يرى شيئا النافي، فلماذا ما قدمناها مثبت على النافي؟
ما نقدم، لأن لم يرها مرفوع، وحسبت من الحاسب؟ لو قال حسبها النبي صلى الله عليه وسلم من طلاقها كان زال الإشكال. لا، ما بين مجهول، ما يدري. فيكون معارض هذا على تقدير أنه مرفوع حكما وأن القائل فحسبت هو ابن عمر، لأن ما ندري هل هو ابن عمر اللي قاله أو من بعده، لكن على فرض أنه ابن عمر وأنه مرفوع حكما فالمرفوع صريحا مقدم. نعم حسن، يقع يقع ما يمكن يراجع. لا 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 لا، هو قصده إذا كانت تحل مراجعته، أما بعد الثالثة ما يمكن يراجع. نعم انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أنه لا يجوز الطلاق في الحي. لماذا؟ لأنه خلاف أمر الله، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وإذا طلق بالحيض فإن بقية الحيضة لا تحسب من العدة، فيكون طلق لغير العدة. وكذلك أيضا إذا طلق في طهر جامع فيه فقد خالف أمر الله، طلق لغير العدة. لماذا؟ لأنه إذا جمعها في طهر ففيه احتمال أن تكون علقت منه بولد فتكون حاملا، وعدة الحامل إلى وضع الحمل، ويحتمل أن لا تكون علقت بولد فتكون عدتها بإيش؟ بالحيض. إذن هو طلق لغير عدة معلومة فيكون طلاقه باطلا. المؤلف يقول أنه بدعة يقع، وهذه يرحمك الله، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن أكثر العلماء والأئمة يقولون إنه يقع، يقولون إنه يقع. ولذلك لو أن الإنسان سلك مسلك عمر بن الخطاب في هذه المسألة، وأنه إذا طلق الإنسان في حيض أو في طهر جامع فيه، وكثر هذا من الناس، لو أنه سلك إلزامهم به كما ألزمهم عمر بالطلاق الثلاث، فلكان هذا خيرا، حتى وإن كان يعتقد أن الدليل يدل على أن طلاق الحيض لا يقع، الطلاق على أن الطلاق بالحيض لا يقع أو في طهر جامع فيه لا يقع، لكن إذا رأى إلزام الناس به من باب السياسة فليس عليه حرج، لأن هذه سنة من؟ سنة عمر. الآن بدأوا أي الناس ينقبون عن طلاقات سابقة لها سنوات، فيقول إنه طلقها في حيض، طلقها في طهر جامع فيه، مع أننا نعلم أنه لو انتهت العدة في الطلقة التي طلقها وهي حائض وتزوجت بآخر لم يبالي بهذا، لم يعتقد أنها طلقت. ففتح الباب للناس حتى يقعوا في المحرم أمر يحتاج إلى نظر. ولهذا أنا أعتقد أن القول الراجح أن الطلاق في الحيض لا يقع والطلاق في طهر جامع فيه لا يقع، لأنه خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومن عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود. لكن أرى أنه إذا دعت الحاجة إلى إلزام الناس بالطلاق إذا طلقوا في الحيض أو في الطهر الذي جامعوا فيه، أرى أن هذا هو السياسة الشرعية، لأن الشرع جاء ليصلح الخلق لا لتلاعب الخلق. ولنا في هذا أسوة، من أسوتنا في ذلك؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فعمر، أي ملهمون للصواب، فعمر بن الخطاب. ولهذا يقال إن عمر بن الخطاب الموفق للصواب، جميع اجتهاداته تكون غالبا صوابا، لا سيما في هذه المسألة الكبيرة التي بدأ الناس يتلاعبون، وإذا ضاقت عليهم الحيل قال: أنا طلقت في حيض، أنا طلقت في حيض. دائما يعالجوننا في الاستفتاء، إذا قلنا له إذا قال طلقت في حيض قلت: راجع راجع،
قال هل تحسب علي؟ راجعه يا رجال، هل تحسب علي؟ علشان ايش؟ يتوفر لديه 3 طلقات. يقول يا اخي راجع الان وعد نفسك انك لن تعود الى الطلاق، والحمد لله طلقه واحده اذا حسبت عليك ما هي مشكله. لكن لا، يريدون ان يقال لهم هذه لا تحسب عليكم من اجل ان يكون عندهم النصاب كاملا. فعلى كل حال نحن نرى ان الطلاق في الحيض ولا لا يقع، وفي ظهر الجامعة فيه لا يقع، لكن نرى انه من السياسة اذا تتايع الناس بهذا وصاروا لا يبالون ان نلزمهم به، ونقول انت رضيت لنفسك ان تطلق في الحيض فلنلزمك بما رضيت لنفسك. ثم قال وتسن رجعتها. تسن رجعتها، رجعة من؟ رجعة من طلقها في حيض أو في طهر جامع فيها. والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره، أي مر عبد الله بن عمر، فليراجعها. هذا هو الدليل. والراجح أن الرجعة هنا واجبة، بل هي على قولنا ليست رجعة حقيقة، وإنما هي إبقاء لها على نكاحها الأول. فالصواب أن الرجعة حتى وإن كنا بوقوع الطلاق أن الرجعة واجبة، لأنه لا يرفع المحرم إلا بواجب. نعم. ثم قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حمل. هذه 4 نساء ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة. قول ولا سنة ولا بدعة يعني لا يوصف الطلاق بسنة ولا بدعة في هؤلاء 4 نساء. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا سنة ولا بدعة في عدد ولا وقت، في عدد ولا وقت، وأن الإنسان لو طلق واحدة من هؤلاء 4 مرتين أو 3 فإنه لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة. انتبه ولا لا سنة ولا بدعة في إيش؟ في عدد ولا زمن أو ولا وقت، المعنى واحد. فيؤخذ من كلامه أنه لو طلق واحدة من هؤلاء 4 3 أو 2 فهذا لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة، ولو طلق واحدة من هؤلاء 4 1 لا توصف بأنها سنة، وهذا غير صحيح. الصواب أن هؤلاء 4 طلاقهن أكثر من واحدة بدعة، يوصف بأنه بدعة لأنه خلاف السنة. السنة طلاق واحدة ولا أكثر؟ واحدة. فإذا طلق واحدة من هؤلاء 4 مرتين يعني قد قصد 2 أو 3 فلا شك أنه مبتدع. لكن بالنسبة لغير المدخول بها سيأتي الكلام فيها. قول لصغيرة، المراد بالصغيرة هنا من لم يأتها الحيض حتى لو بلغت 20 سنة وهي لم يأتها الحيض فإنها تعتبر إيش؟ صغيرة، لقول الله تبارك وتعالى واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن، وهذا مطلق، ما دامت لم يأتي الحيض بعد فهي صغيرة. لا سنة في طلاقها لا بعدد ولا زمن. أما الزمن فنعم ليس هناك سنة ولا بدعة، لأنه لا يتصور في حقها سنة ولا بدعة. كيف ذلك؟ الصغيرة عدتها بالأشهر، كم عدتها بالأشهر؟ 3 شهور، وهذا يقتضي أن تطلق في أي زمن طلق، لأنه من حينما يقول هي طالق إيش؟ تبتدي بالعدة، فيكون قد طلق للعدة. لكن يطلق 2 أو 3 هذا بدعة لا شك، خلافا لظاهر كلام المؤلف رحمه الله. إذن ما المراد بالصغيرة؟ من لم يأتيها الحيض. لو قلت المراد بالصغيرة من لم تبلغ
خطأ ولا صواب؟ خطأ صواب. قولوا لا خطأ ولا صواب، لا سنة ولا بدعة. نعم، لا خطأ ولا صواب، خطأ. نحن نقول الصغيرة من لم يأتها الحي، لو بلغت 15 سنة 20 سنة وهي إلى الآن لم يبتدي بها الحي فهي صغيرة. إذن ليست الصغيرة هنا من لم تبلغ، الصغيرة هنا من لم يأتها الحي. بعض النساء يتقدم حيضها تبدأ تحيض من 10 سنوات، وبعض النساء إلى 20 سنة ما تحيض. ونحن هنا لا نقيد بالسن، نقيد بالحال، ما دامت لم تحض فهي داخلة في قول المؤلف لصغيرة. وآيسة، من الآيسة؟ هي نعم، هي التي لا ترجو الحيض، التي لا ترجو الحيض، يعني انقطع عنها ولا ترجو رجوعه. هذه الآيسة كم سنها؟ على كلام المؤلف الذي مضى في باب الحيض 50 سنة، لأن الحيض بعد 50 ليس بشيء، لكن الصواب أنها لا تتقيد بالسن، بل متى لم ترجو رجوع الحيض فهي إيش؟ آيسة. واللفظ والاشتقاق يدل عليه آيسة. وعلى هذا فمن استؤصل رحمها ولها 20 سنة آيسة، يا إخوان شابة لها 20 سنة، ما تقول آيسة؟ متفقون على هذا؟ نعم شغور. طيب، إذن الآيسة لا تتقيد بالسن، قد تيأس ولها 20 سنة. إذا استؤصل رحم المرأة ما يمكن أن تحيض. وعلى هذا فنقول الآيسة من لا ترجو إيش؟ الحيض. طيب، إما لكبرها أو لاستئصال رحمها أو لغير ذلك من الأسباب، لكن الغالب أن المرأة إذا تجاوزت 50 سنة الغالب أن حيضها يتقلص، لأنها تجف من الدم ويتقلص حيضها، هذا الغالب، لكن ما هو ليس يقينا. وغير مدخول بها أيضا، التي لم يدخل بها ليس لطلاقها سنة ولا بدعة. لماذا؟ لأنه ليس لها عدة، والله عز وجل يقول فطلقوهن إيش؟ لعدتهن. التي لم يدخل بها ولم يخلو بها ليس عليها عدة، هل يطلقها ولو كانت حائضة؟
أيها الإخوة.